بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم انصر دينك من نصر دينك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وألف بين قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 70 بين يدي تفسيرنا لسورة العصر. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن القسم الوارد في بداية هذه السورة، تكلمنا عن المقصود بالخسران، تكلمنا عن أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة التي استثناها الله عز وجل من الخسران، كتب لها الفلاح والنجاة، وسلط على أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فبين لنا بعض صفاتهم، وكانت الصفة الأولى الإيمان بالله عز وجل، فقال: إلا الذين آمنوا. والإيمان هو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. وتكلمنا عن هذه الصفة تفصيلا، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العمل الصالح. فبعد العلم يأتي العمل، قال وعملوا الصالحات، وبينا المقصود بالعمل الصالح وضوابطه، وبينا شروط قبول العمل. ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة وما زلنا نقف بين يديها لأهميتها، وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل في قول الله تعالى وتواصوا بالحق. فتكلمنا عن حكم الدعوة إلى الله تعالى وعن الكثير من ضوابطها، ثم وقفنا مع جملة من القواعد التي ينبغي أن يعيها كل داع إلى الله عز وجل حتى تثمر دعوته الخير كله. وانتهى بنا الحديث إلى قاعدة سد الذرائع، وعلمنا أن من فروعها مخاطبة أهل التخصص بتخصصهم. وقلنا في هذا الباب فينبغي على الدعاء معرفة اللغات المختلفة لتوصيل الخير للغير، أو أن يكون هناك من يقوم بواجب الترجمة حتى تصل الدعوة إلى الآفاق. وفي هذا الباب أيضا مراعاة حال المدعوين، وذكرنا النصوص الواردة في سنة النبي وكيف كان يراعي حال المدعوين. وانتهى بنا إلى حديث الرجل المسيء في صلاته وكيف علمه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وصبر على تعليمه الوضوء وأحكام الصلاة. وهذا بطبيعة الحال قادنا إلى الحديث عن هذه الفريضة العظيمة وعن الأحكام المرتبطة بها خاصة بالمأمومين وبالإمام. وفرغنا في الدرس الماضي من أحكام المأمومين، في هذا اللقاء هنشرع في بيان الأحكام المتعلقة بالإمام في الصلاة. هل هناك أحكام؟ نعم، هناك أحكام كثيرة ينبغي على كل من يتصدر للإمامة أن يكون على علم بها وأن يكون فقيها فيها. لماذا؟ لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم، أي الأئمة، فإن أحسنوا فلهم ولكم، وإن أساءوا فعليهم ولكم. مشكلة خطيرة جدا قضية الإمامة، قضية التصدر لأن تأم الناس، فلابد أن تكون على علم بالأحكام المتعلقة بالإمامة قبل أن تتقدم لتصلي بالناس إماما. في هذا اللقاء هنبدأ الحديث بمسألة مهمة، من أحق بالإمامة؟ من أحق بالإمامة؟ دي مسألة هامة ينبغي أن يعيها طالب العلم ويعيها كل مسلم يتصدر لإمامة الناس، سواء كان إماما راتبا أو كان يصلي أحيانا أو يدفع عند الضرورة، فلابد يكون على علم. فديننا دين العلم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. عجيب أمر الناس في أمور الدنيا والأعمال يجتهدون في معرفة كل شيء عن أعمالهم وعن تخصصهم في أي مهنة من المهن، لازم يسأل ويعرف بتتعمل إزاي وكيف. ونيجي عند الدين، قل من يقبل على تعلم أحكامه، وبننتظر حتى نفعل ثم نسأل، وده أمر خطير قوي. في الدنيا نسأل قبل أن نعمل، يعني مثلا يريد أن يشتري سيارة هيدفع أموال، سيارة 10,000 أورو مثلا، هيدفع 10,000 أورو، لازم يسأل قبل ما يشتري وياخد معاه خبير يشوف له السيارة ويشوفها ماشية قد إيه، وشغلانة كبيرة قوي قبل ما يدفع الأموال، ويسأل الماركة دي كويسة ولا لا، طب ايه اخبارها، ايه المزايا بتاعتها، إيه الأخطاء اللي فيها، صحيح؟ لأنه هيدفع، لكن ما يجيش يشتري وبعد كده يا ريتني ما اشتريت. لا، بيسأل الأول. في الدين بقى يقول لك عم الشيخ أنا عملت كذا كذا كذا، إيه الحكم؟ طب ما أنت عملت، عايز إيه؟ المفترض تسألني قبل أن تعمل، ما حكم كذا؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز اعمل، لا يجوز ما تعمل. لا، ده أقول لك أنا عملت، أنا طلقت. ما يجيش مثلا الزوج اللي يتزوج ده يجي يتعرف على أحكام الطلاق وعظم هذا الباب، لا، يتزوج وكل شوية أنت طالق. يا عم الشيخ أصلا قلت لها أنت طالق. طب بقى الطالق عايز إيه؟ أصلا أنا ما أعرفش. جهلك لا تعذر به. لماذا؟ لأنك مطالب بالعلم، أنت ما تعلمتش وما سألتش، واضح؟ لأن الجهل اللي بيعذر به الإنسان الذي لا يكون من كسبه، لكن جهل بكسبي أنا بسبب إهمالي أنا وعدم تعلمي أنا لا أعذر به. فدي مشكلة خطيرة قوي. عشان كده أقول من أعظم الفرائض بعد الشهادتين الصلاة. كيف لمسلم لا يتعلم أحكامه؟ كيف؟ أمر عجيب. كيف لا أتعلم أحكام صلاتي حتى تكون صحيحة وتقبل عند ربي جل جلاله؟ فلا بد أن أتعلم. تعالوا لنرى من أحق بالإمامة. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أقدمهم سنا أكبرهم سنا. وفي رواية: فأقدمهم سلما، أي إسلاما. طبعا الصحابة منهم السابقين في الإسلام، كأبي بكر، كعلي، كعمر، كعثمان، وفي اللي جاء بعد كده زي خالد، أبو سفيان، واضح؟ فمن يقدم؟ الأقدم سلما، الأقدم إسلاما، اللي سبقونا على الطريق. فأقدمهم سلما أي إسلاما. ولا يؤمن، ولا يؤمن الرجل، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني مكان سلطته كبيته. في البيت من اللي يتقدم؟ لأنه صاحب البيت، إلا أن يأذن إن لم يكن من أهل العلم، وإن لم يكن متقنا فيأذن لأحد ضيوفه من أهل العلم يصلي إماما. إنما لو صاحب البيت من أهل العلم ما يتقدم عليه أحد، هو اللي يتقدم للإمامة. دي السنة، ده المنهج، صاحب البيت يتقدم ما دام من أهل العلم، ما دام على علم بالقرآن والسنة فيتقدم يصلي إماما. يعني مكان سلطته كبيته أو ولايته. ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. شوف حتى الأداب الجميلة قوي دي، ما تدخل مثلا زائر أو ضيف عند صاحب بيت، معلوم أن كل إنسان في بيته له مكان مخصص له كصاحب البيت. يعني معظمنا كده في بيوتنا، أنت مثلا ترتاح في مكان معين، ده مكانك، دايما بيكون في صدر البيت. يعني مثلا حتى على الموائد، مائدة الطعام، بيكون مثلا منضدة مثل هذه، في كرسي على رأس المائدة كده وكراسي جانبية، دايما العرس ده بتاع صاحب البيت، ده مكان صاحب البيت. فما تجلس انت هنا كضيف إلا أن يأذن لك صاحب البيت. بل السنة ألا تجلس في موضع حتى تستأذن صاحب البيت. ودي غايبة عننا. ما تروح تزور حد ما تجلسش حتى تسأله أين أجلس؟ لماذا؟ لأن صاحب البيت أعلم ببيته ومداخله. فربما حضرتك تجلس في مكان تكشف من خلاله عورات البيت كله، فتسبب حرجا لأهل البيت. ما تعرف النساء يتحركن في البيت بحرية، لأنك جالس مثلا في وجه المطبخ الكوزينة، والزوجة بتعمل الطعام في المطبخ، تبقى حضرتك هنا لا يجوز. واضح؟ أو مثلا يجلس أمام منه دورة المياه حمام، يبقى اللي عايز يدخل الحمام يتحرج وتبقى مشكلة. فاستأذن صاحب البيت أين أجلس حتى يجلسك بعيدا عن موقع ترى فيه العورات وتكشف فيه العورات. واضح؟ فدي مهمة أوي، وده من الأدب اللي جاء به الإسلام. إسلامنا دين جميل كله أدب، دين الفطرة. كما أنك لا تحب أن يجرح أحد بيتك، كذلك لا تجرح بيوت الناس. أنا لا أحب أن أحد يدخل بيتي ويجرح عورات بيتي ويقيد أهل بيتي. إذا تنحى بعيدا عن كشف العورات، واجلس بعيدا عن مداخل الأبواب. واضح؟ يقول لك ما هو الباب بيتقفل. آه اتقفل وانت قاعد في وشه ومقفول، فجأة صاحب الدار هيروح يجيب طلب فهيفتح، فربما الزوجة واقفة مثلا أو بنته في الخارج، وطبعا في بيتها تجلس براحتها بيتها. حضرتك تروح ناظر لها، ينفع الكلام ده؟ مش مزيان، حاجة خيبة. صحيح؟ آه. فلا تجلس حتى تستأذن صاحب البيت، وده أدب. من هذا الحديث نستفيد بعض المسائل الهامة. أولا، الأحق بالإمامة هو الأقرأ لكتاب الله، الأقرأ. والمقصود بالأقرأ بعضهم قال الأكثر حفظا، وبعضهم قال المتقن للقراءة، أي يقرأ بإتقان، يعرف أحكام التلاوة والتجويد فيتقن القراءة، يحسن يقرأ. وعلى كل فالأكثر حفظا يكون هو الأقرأ، لأنه لا يكثر الحفظ إلا من كان على إتقان، لأنه معلوم أن أخذ القرآن يحتاج لعلم، يؤخذ عن المشايخ. كان السلف لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي، الصحفي اللي خد العلم من الكتب فقط ولم يجالس العلماء، هذا لا يأخذون عنه علما. لماذا؟ لأن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، وكما قال القائل الكتاب شيخ مضل، الكتاب شيخ مضل، خاصة لمن لم يجلس العلماء ولم يعرف مفاتيح العلم، فربما قرأ كتابا فضل بسبب عدم الفهم، لأن الكتاب لن يجيبك عما يدور في خلدك عند قراءتك. عنت لك مسألة أو شبهة، هل هتسأل الكتاب؟ ما يجاوبك الكتاب، من يجاوبك؟ أهل العلم. لذا لا يجوز تحصيل العلم من الكتب ابتداء، إلا بعد أن تجالس العلماء وتحصل مفاتيح العلم، ثم بعد ذلك تقرأ ما شئت، لأنك أصبحت من أهل الفهم اللي ممكن تقرأ وما يتخافش عليك. واضح؟ يبقى إذن الأكثر حفظا إن اتبع المنهج هيكون الأفضل قراءة. لماذا؟ لأن قلت لا يأخذ العلم عن صحفي، عرفنا الصحفي، ولا عن مصحفي. المصحفي من هو؟ اللي حصل القرآن من المصحف فقط من غير ما يجالس المشايخ، عمال يحفظ مع نفسه مع نفسه، هذا لن يحفظ حفظا متقنا أبدا. يقول لك ما أنا بجيب شريط كاسيت ولا سي دي واسمع وأقول، لا لا يجوز، لن تتعلم. لماذا؟ لأن أنت محتاج في أحكام التلاوة تعرف الحكم ده منين جاء، كيف أنطق هذه الكلمة، الغنة بتكون إزاي. يبقى عن طريق المشافهة تجلس مع الشيخ، تسمع منه بأذنيك، تسأله، تشوف شفاه الشيخ كيف تتحرك عند نطق الحرف ده، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. إذن الأقرأ هو الأكثر حفظا وأكثر إتقانا لقراءة القرآن، هذه واحد. هناك دليل على أنه الأكثر حفظا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث عمرو بن سلمة، لا يؤمكم أكثركم قرآنا، أكثركم قرآنا، اللي عنده إيه يحفظ أكثر القرآن 30 جزءا، حضرت الصلاة، الإمام الراتب غير موجود، عندنا في المسجد بعض الإخوة ممن يقرؤون القرآن، أحدهم يحفظ جزء عام والآخر يحفظ جزئين، من يتقدم؟ اللي عنده الجزئين مش الجزء، لأن دي أحكام، ما فيش هنا مجاملات، ده دين ودي أحكام. مش في بعض زي في بلادنا، مش هنا طبعا، في بلادنا احنا تلاقي خادم المسجد المقيم الشعبي يأذن وكذا، يشوف مين اللي يعجبه منه يقدمه، صاحبه يقول لا يجوز، وربما صاحبه هذا جاهل، ماشي كده، تعال يا حاج فلان، طب ما عندك الشيخ فلان هو العالم ده، الست ده ليه، ده لا يجوز، دي احكام شرعيه. فالاكثر حفظا واحد حافظ 5 أجزاء والتاني حافظ 10، مين اللي يتقدم؟ اللي عنده 10 أجزاء. طبعا عمرو بن سلمة راوي الحديث ده كان يؤم قومه، كان طفلا مميزا، كان عنده 7 سنين أو 6 سنين، وكان هو الإمام، وهو اللي قال الحديث بتاع الإمامة ده، لأنه كان أكثر قومي حفظا. يقول عمرو بن سلمة لما دخل قوم الإسلام، فكان أبي يذهب إلى النبي، وما في قبيلة بعيد عن المدينة شوي، فكان أبي يذهب إلى النبي ثم يأتي فيخبرنا بما نزل من قرآن، وكنت أكثر قومي حفظا، كنت أحفظ كل ما ينزل، ماشي كده. فكان عنده القرآن، يقول فقدموني أصلي لهم إماما. شوف الجمال بقى، ودي قابلين، تعرفين النظام القبلي دايما كبير السن له منزلة، إنما الدين دين، فيه مجاملات، دي أحكام، ده دين، دي إمامة. فيقول وكنت طفلا مميزا، وكنت أكثر قومي حفظا، فقدموني إماما لهم، لدرجة نقول لك فصليت بهم مرة، وكان الإزار بتاعه يعني قديم ومقطع، يقول فسجدت، وسجد طبعا العورة بانت من الخلف، فمرت امرأة بنا فقالت استروا إست إمامكم. الإمام بتاعكم يعني الإزار بتاعه من وراء. يقول فجاء لي قومي بأفخر الثياب. راح أقولهم ما شاء الله مزيان، لبس مزيان، وأقره النبي على الإمامة. وده لسه هنتكلم فيه، إن يجوز إمامة الصبي المميز لو 6 سنين 7 سنين مدام يتقن القرآن، ده احنا بنطردهم من المساجد. تجد الولد من الطفل عنده حافظ القرآن كله، ويرفض وقفه في الصف الأولاني، لا ده أحق بالإمامة، ده أحق بالإمامة، ده أمنا، ده اللي عنده القرآن كله ده. وذلك بيعجبني كده في المغرب العربي عامة، وفي بلادنا في رمضان خاصة، يبدأوا يقدموا الأطفال اللي هم حفظة يصلوا بنا التراويح، ده أحق بالإمامة ده،
ده متقن، ده ده اللي يتقدم على العين والرأس، لأن ده دين، ما دام متقن يتقدم. فديننا دين علم يا إخوة، فيش فيه مجاملات ولا مداهنات. من الأحق؟ فلان تقدم وعلى العين والرأس، ماشي. يبقى الأقرأ والأكثر حفظا على قول العلماء. ثانيا، إن استووا في القراءة، عندنا أكثر من أخ في المسجد كلهم حفظة، ماشي كده، كلهم ختمين القرآن، عندنا 10 من حملة القرآن، وحان وقت الصلاة عايزين نقدم أحدهم، وكلهم زي بعض في القراءة، متقنين وختمين، احتارنا احنا بقى مين اللي يتقدم منهم؟ أعلمهم بالسنة، الفقيه بقى اللي عنده العلم، علم السنن، عشان يضبط صلاتنا. فالعشرة من حملة القرآن، لكن فيهم واحد داعية، يعني قرآن وعنده بيعلم الناس كمان، بيدرس، فده اللي يتقدم العلم. إذن إن استوى في القراءة فأعلمهم بالسنة، أي الفقيه فيهم، أفقههم في العلم. إن ربما يكون حامل القرآن ليس بفقيه، ما عندوش فقه السنة، لكن عنده القرآن. فإن استوى في القراءة من يتقدم؟ الفقيه، كما تقولون فقيه، اسمه كده فقيه، الفقيه، الفقيه يعني يتقدم للإمام. طيب. ثالثا، استووا في الفقه، كلهم ما شاء الله عليهم قرآن وسنة علم. إن استووا في الفقه فالأقدم هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ده كان في عهد النبي، المهاجرون والأنصار، المهاجرون تركوا مكة وكانت بلد كفر إلى المدينة، فإن جاء أنصاري ومهاجري، الاثنين في القراءة سواء، الاثنين في الفقه سواء، يتقدم مين؟ المهاجر، المهاجر هو يتقدم. علشان كده يا إخوة لما تقرأ القرآن في سورة الحشر تجد أن الله تعالى قدم منزلة المهاجرين على الأنصار. هات لنا المصحف كده ليعلمنا منزلة الأسبق، اللي سبق له منزلة عند الله تعالى. تعالوا نشوف كده في سورة الحشر، نشوف المنازل والدرجات وجمال القرآن الكريم يا إخوة. لازم احنا بنقرأ القرآن نتدبر. سورة الحشر يقول الله تعالى مبينا منزلة المهاجرين، ثم منزلة الأنصار، ثم منزلة من يأتي بعده. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فبدأ بهم، دي منزلتهم العالية عند الله عز وجل. في الآية رقم 8، الآية اللي بعدها، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يحسدون إخوانهم المهاجرين على منزلتهم العالية. يقولون دول أفضل منكم منزلة عند الله. الأنصار هل حسدوهم؟ أبدا. شوف، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى دي منزلة الأنصار. ثالثا، الآية رقم 10، والذين جاءوا من بعدهم، التابعون بقى اللي جم بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، ها الذين إيش؟ سبقونا بالإيمان، هذول سبقوا على الطريق، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. شوف أدب التابعين يا إخوة، يحفظون للصحابة قدرهم منزلتهم، لا كما نرى اليوم الصغير يسب اللي سبقه، التلميذ يسب الأستاذ ويجرح العلماء ويطعن في من سبق، حتى الأموات لم يسلموا من شر هؤلاء. تخيل، يبقى علماء ماتوا من سنين في قبورهم بين يدي ربهم وينالهم هؤلاء بالسب والطعن. مش دي مشكلة؟ مش ده خلل؟ خلل في التربية، وخلل في الإيمان، وخلل في الفقه، وخلل في العلم. السبق يا إخوة له منزلة، ما دام من أهل الحق وسبقك لابد أن تحفظ منزلته وتعرف قدره. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. قضايا مهمة ونخلي بالنا منها. شوف التابعون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. اوعى تنسى الدعاء لمن سبق من أهل الإيمان وأهل العلم وأهل الفضل، سبقوا على الطريق، ندعو لهم بالمغفرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أن يكون في قلبك الغل لأهل الإيمان دي مصيبة، مصيبة كبيرة قوي. الإخوة الإيمانية إخوة لها منزلة عالية قوي، دي من أوثق عرى الإيمان، أن تحب في الله وتبغض في الله. فلازم نوثق روابطنا، لأن الإخوة نادرة في زماننا، فنسأل الله تعالى السلامة. اللهم أمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالسابق له منزلة، يبقى إن تساوى في القراءة وفي الفقه فالأسبق هجرة، أو الأسبق إسلاما، أو الأسبق علما وفقها. ماشي. رابعا، إن استووا فالأسبق إلى الإسلام، ودي نراها في دول الغرب. ماشي كده، واحد لسه داخل الإسلام حديثا، حصل علم بقى، طالب علم بقى كويس، بقى في القراءة كويس وفي الفقه كويس، ماشي كده، وفي أمور السنة كويس، واستوى مع أخ آخر بس مسلم أصلي، يعمل اللي يتقدم الأصلي، مش اللي لسه جاي جديد ننتظر انت شو. يصبر علينا، في ناس لهم فضل وليهم سبق وليهم منازل، ده مسلم قبليك، انت لسه جاي، يصبر كده، جاي عايز تنط على طول، اصبر، في اداب وفي احكام. وذلك يا إخوة في الأثر أن بعض الصحابة وقفوا يوما أمام دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهو أمير المؤمنين، يطلبوا الإذن بالدخول على عمر. مين اللي كانوا واقفين على باب عمر؟ أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وارضاه، سهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، ودول سادة، دول زعماء قريش. أبو سفيان كان زعيم مكة رضي الله عنه وارضاه، سهيل بن عمرو زعيم وسيد من سادات العرب، ومعاهم مين؟ بلال ابن رباح العبد الحبشي رضي الله عنه، وصهيب الرومي، وعبد الله بن مسعود، كلهم يطلبون الإذن في الدخول على مين؟ على. أنت ممكن تتخيل عمر يدخل مين؟ جالك مثلا واحد رئيس الوزراء، والتاني راجل بسيط خالص عايزين يقعدوا معاك، هتدخل مين الأول؟ طبعا رئيس الوزراء طبعا، ولا إيه؟ تعالوا لنرى ميزان أهل الإيمان. ودخل الحاجب على عمر يخبره بأن هناك من ينتظر الإذن. قال: من يقف ببابنا؟ دع عمر. قال: يقف أبو سفيان بن حرب، سهيل بن عمرو، ابن مسعود، بلال، صهيب. قال: أذانوا لبلال بن رباح بالدخول أولا. الله أكبر، الله أكبر. دخل بلال، قضى حاجته ثم خرج. قال: أذانوا لعبد الله بن مسعود أن يدخل ثانيا. دخل ابن مسعود وخرج. قال: أذانوا لصهيب أن يدخل ثالثا. بدأ أبو سفيان يغضب، الله أكبر، وظهرت علامات الغضب عليه. وكان معهم اثنان أخران من زعماء مكة، هشام ابن العاص وغيره. فلما غضب، سهيل بن عمرو كان حكيما، فقال لهم: أراكم غضابا، شايفكم كده غضبتم، من دول زعماء كيف يدخل هؤلاء قبلهم، ماشي، أراكم غضابا، لا تغضبوا على عمر ولكن اغضبوا على أنفسكم، لقد جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءهم فصدقوا به ونصروا دينه وحاربناه، سبقونا وتأخرنا، فأخشى إن جئنا يوم القيامة أن يسبقونا إلى جنة الله ونتأخر نحن، فلا تغضبوا على عمر. دول ليهم صفق دول. يوم ما كنا بنحارب محمدا كان بلال بن رباح بيوضع الحجر على صدره عشان يترك دين محمد، فكان يقول: أحد أحد. يبقى لازم يتقدم علينا الصبك يا إخوة. في ميزان عندنا في الإسلام، ميزان عدل، السابق له منزلة في الإسلام، فإن لم نحفظ منازل الناس فلا خير فينا. ولذا من سنة النبي إنزال الناس منازلهم. ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأسبق إسلاما يتقدم. استووا في كل ما سبق، في القراءة، في الفقه، في الإسلام والسبق. من يتقدم؟ أيوة، الأكبر سنا بقى. الله. فالأكبر سنا كما وردت في الرواية، ورد في الرواية الثانية، أكبر الناس سنا بقى، لأنه كلهم في العلم سواء. ننتبه لهذا أن الترتيب الوارد في الحديث في حالة غياب الإمام الراتب. الإمام الراتب موجود، انسى ده كله، لا يتقدم أحد عليه، لأن هذه قبلته، ده مكانه. يعني إمام راتب المعين إماما للمسجد من قبل ولي الأمر أو القائمين على المسجد، كما أنتم في الغرب مثلا كثير من المساجد تستدعي إماما ليعمل في المسجد، دي إمامة، ده شغال إمام، ده شغله، يبقى دي منزلته، لا يتقدم أحد عليه إلا أن يأذن هو. ليه؟ لأنه عامل زي صاحب البيت، أنا اللي أذن كصاحب بيت. كذلك ده الإمام الراتب، خلاص. إن بعض الناس يقول مثلا جاي له ضيف صوته حلو، يروح للإمام، عايزين ندخله إمام. لا، ما يدخل، يدخل إمام ليه؟ وإحنا جايين نغني، أنت جاي لي مغني يغني لنا؟ في إمام راتب للمسجد، اسكت خالص. ويزعل من الإمام، أصل جالنا واحد صوته جميل مش عايز يقدمه، ما يتقدمش طبعا، لا يجوز. يتقدم إزاي؟ لازم يقعد مع الإمام يسمع له، يشوفه متقن ولا لأ. مش يجي لك المسجد، كانوا حتى في بلادنا يجيني في المسجد: يا عم الشيخ والله جاني ضيف كده صوته حلو. اقول له: صوته حلو؟ يقول لي: عايز ايه يعني؟ يصلي بس العشاء. اقول: لا. اقول له: خليه يعمل اشتريت كاسيت. يسجل نفسه هنا المسجد. لا المسجد له إمام. فبعض الناس يا إخوة الآن للأسف الفطر بقت منتكسة عند الكثيرين، عايز صوت جميل مش عايز واحد يتقن القرآن، فممكن يقدم صاحب الصوت الجميل وربما تكون الصلاة باطلة وهو لا يدري. يقول لك لا ده دي أحكام شرعية مش بالصوت ولكن بالإتقان بالتأهيل المؤهل. وما دام في إمام راتب انسى كله يرجع لورا، زي يقول الحاج جنين المكان ده يشعل نار، ما ده ما يقدرش يجي هنا. مكان صعب قوي ما يدخلوش غير المؤهل. كنت بتقول يا حاج جنين على المكان ده قاعد علي
سخون
المكان ده سخون والله ما دام المكان ده سخون يا داود هات لنا كوبايه شاي الله يبارك لك من السياره الله يكرمك المكان سخون صحيح لغير المؤهل. وذلك قلت لكم فتوى الامام مالك رحمه الله قال اذا رايتم الرجل محبا للامامه فاضربوه على راسه بالنعال، فاضربوه بالنعال بالأحذية. يعني لماذا إمام؟ لأن ده غير مؤهل. اللي غير مؤهل وعنده شهوة الإمامة ده يضرب ويمنع. طبعا ما تضربوهوش، ده في عهد الإمام مالك يعني الله يكرمكم ما تجبناش مشاكل إنما المؤهل طبعا على العين والرأس هو أحق الناس بها يدخل، إن دي صلاة. من أجل هذا لازم يا إخوة نتعلم، لازم نتقن القرآن، لأن الإنسان إن عرضة الإمام ما يجيش أو ما فيش حد فعرضة أن يصلي إماما بالناس، فلازم تتقن الله يكرمك على الأقل حتى سورة الفاتحة وقصار السور، بحيث لو دفعت للإمامة تتقن وتصح صلاة الناس. يبقى أهم شيء تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة لأنها ركن. وقصار الصور وكما قلت لك دايما لما تصلي إمام في غياب الإمام اقرأ بقصار الصور الله يبارك لك، عشان ما تعرضش نفسك للنقد والقيل والقال، وده يقول لك مش عارف عمل ايه وده عمل ايه، وتبقى مجالس غيبة برة عشان صلاة صليناها، تجد بقى ده يغتاب وده يطعن، شوف كم من شر. لكن لو أنا مثلا مش حافظ كويس لكن أحفظ سورة الإخلاص حفظا جيدا، بس بعد ما قرأت الفاتحة بإتقان أقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. جميل قوي. مش هدخلك سورة البقرة يا عم الحاج اللي وداك هناك كده وبعدين يتعصر ويقع ويقوم ويلخبطنا معاه واللي ورا يتلخبط وده يتضايق وتلاقي بعض الناس حتى يخرج من صلاته. يعني انا اذكر في بلدنا الامام بيقرا فتقريبا غلط غلطه فاللي وراه بيرده، اتاري اللي وراه بيرده غلط والله، فالامام بقى بص في الصلاه مش امام اصلا، دخل كده الزنق يقول له الآية دي غلط، الإمام وهو بيصلي والله يا والله، الآخر كده صح، اللي ورا وهو بيصلي صح، فواحد ثالث قال لهم صلاتكم باطلة دور اثنين طب ده اللي دخله ده؟ لا عارف أحكام الصلاة ولا أحكام الإمامة، ورط نفسه. بتورط نفسك ليه؟ اسكت، دي سخنة، دي زي ما قال الحاج جنيني سخونة، أنا سخانة أنا، ارجع للخلف ما تتقدم. يعني اللي تصدر ده أصبح عرضه عرضة لكلام الناس، بتتقدم ليه بدون تأهيل؟ هيتكلموا فيك، خليك ورا في الخلف، ويتقدم الأصلح والأقرأ عشان نضبط صلاة الناس. ما هي الشهوة دي يا إخوة؟ ما هي الشهوة يا إخوة؟ والله والله إنها عبء ثقيل وأمانة كبيرة. لذا كان أصحاب رسول الله يفرون من الإمامة ويتسابقون على النداء. الأذان يتسابقوا، إنما في الإمامة كله يرجع لورا. وهم العلماء الفقهاء، لأنهم يعرفون قدرها، يعرفون إيش قدرها. فلا نتهاون في هذا الباب. يبقى إن اضطررت لذلك، يبقى عليك تصح الفاتحة كويس وقصار الصور، ولازم تتعلم. روح للشيخ قل له علمني سورة الفاتحة. يا إخوة، كثيرون لا يحسنون قراءة الفاتحة، والله كثيرون لا يحسنون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والله لا يحسنون قراءة البسملة ويتدفعون للإمام. دي مشكلة خطيرة قوي. فننتبه، الله يبارك فيكم، قولوا آمين. لازم نتعلم القرآن، لازم نتعلم نقرأ القرآن، لأن أنت عرضة تصلي إمام في يوم مفيش إمام، مش موجود، مفيش حد موجود، عرضة عشان تصح صلاة الناس. يبقى خذها من محمل الجد وحاول تتعلم القرآن. اجلس مع شيخ يعلمك سورة الفاتحة، يعلمك المعوذات، ولو الزنات صلي بها فقط، دي بس. أصلي بعدين يقول لك هصلي سورة الإخلاص، ثلث القرآن يا مسكين، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، إنها صفة الرحمن، من أحبها أحبه الرحمن. يا الله اقرأ بها. كان أحد الصحابة في كل صلاة يقرأ بالإخلاص، وكان إماما لقومه في سرية من السرايا، فاشتكوا للنبي كلما صلى بنا يقرأ بالإخلاص. فدعاه النبي وسأله لماذا تقرأ بسورة الإخلاص في كل صلاة؟ قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال أبشر فقد أحبك الله كما أحببت صفته. الله أكبر. لا، لازم أصلي بسورة البقرة. ما تسكت يا طارق، بقرة اسكت يا طارق، ربك اسكت، صلي بالإخلاص الله يرضى عليك. وتلاقيه يتورط ويخش في صور كبيرة ويتزني وينسى ويعمل، طب ليه؟ حاجة خايبة. إذن لا، في وجود الإمام الراتب لا يتقدم إلا الإمام إلا أن يأذن الإمام. أحيانا يجي مثلا بعض العلماء زيارة للمسجد، فالإمام يقدم أحدهم، نعم بإذنه يقدمه للإمام، يقدمه للتدريس، يقدمه لخطبة الجمعة، هو الإمام يأذن لمن شاء. واضح؟ لأنه مؤتمن علينا، يعرف من يصح صلاتنا. واضح؟ فيقدم من يستحق التقديم. وكذلك لا يتقدم أحد على صاحب المنزل إلا بإذنه. وكذلك يشترط في تقديم الأقرأ أن يكون ضابطا للصلاة. يعني إيه؟ يعني عارف أحكام الصلاة، ممكن يكون صوته جميل لكن ما بيعرفش يصلي. والله صوته جميل لكن ينقر صلاتنا ويفسدها، زي بعض الناس اللي بيصلي لا تلحق تركع وراه ولا تلحق تسجد، تك 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 تك، قايم قاعد قايم قاعد، نقر صلاتنا وضيعها علينا. واضح؟ فلازم بالإضافة للقراءة يكون متقن لإحكام الصلاة، يبقى عارف لو نصي في الصلاة يعمل إيه، لو حدث سهو يعمل إيه. واضح؟ طيب. طب إذا تساوى في الأمور السابقة دي كلها يقرع بينهم، يا لأهمية الأمر، نعمل قرعة. احنا خمسة نكتب أسامينا في ورق ونرمي، واحد اختار ورق، حاج جنين يختار لنا واحد، طلعت سيد، خش يا سيد صلي، اقول له سمعا وطاعة، ادخل اصلي. شفت قد ايه؟ شوف كلام العلماء، لان المسألة مش سهلة. اصل احنا بنعتبر المسألة دي سهلة، لا يا اخوة، دي امامة. لصلاة في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لما اشتد عليه المرض، قال لأمنا عائشة رضي الله عنها: مروا أبا بكر فليصلي بالمسلمين. قالت: إن أبا بكر رجل أسيف ما يقدرش يقف مكانك في الإمامة، هيبكي، لأنهم يعرفون قدرها. خرجت عائشة ومن معها، وجدوا عمر في الطريق، قال: يا عمر صلي بالناس، ادخل صلي. عمر دخل صلى إماما. عمر صوته جهوري الصوت قوي، سمع النبي صوت عمر، قال: أمرتكم أن تأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت: إنه رجل أسيف، أسيف يعني كثير البكاء. فأصر النبي على أن يؤم القوم من؟ أبو بكر. تطبيق القواعد هو أبو بكر الأقرأ وعمر أقرأ، استووا في القراءة. أبو بكر أعلم بالسنة وعمر أعلم بالسنة، استووا في العلم وفي الفقه. من الأسبق إسلاما؟ أبو بكر. من الأكثر تحملا مع النبي؟ أبو بكر. يبقى يتقدم أبو بكر. لذلك شوف حتى فقه سيدنا علي بن أبي طالب لما تولى الخلافة الصديق بعد النبي، قال علي: رضيه النبي لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني النبي ارتضاه لنا أن يأمنا في الدين، هو إمامنا في الصلاة، أفلا نرضى أن يكون خليفتنا في الدنيا وحاكمنا؟ وقام بمبايعة الصديق رضي الله عنه أرضاه. فتطبيق قواعد، الأسبق فين؟ يتقدم. رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. بعض الفقهاء وضع اعتبارات أخرى في الإمامة، يعني إذا استوى في ذا كله يقول لك أشرفهم يتقدم. يعني إيه أشرفهم؟ كلكم تعلم أن الناس في أحساب وفي أنساب، صحيح؟ وفي ناس لا أنساب لها، ففي التقوى سواء في الدين وفي العلم وفي الفقه، يعني التقوى موجودة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلهم حلوين. طب عايزين نفرق، شوف الحسيب منهم مين اللي بيسون، يعني ابن ناس له عائلة كده معروفة بالصلاح والتقوى وناس معروفين بالكرم والجود، عيلة كبيرة، بخلاف واحد مثلا قد يكون مالوش عائلة أو مالوش كذا، فيتقدم الحسيب الأشرف يعني. طيب إيه كمان؟ قالوا إن تساووا في ذلك كله، كلهم أبناء عائلات، قالوا أجملهم، الحلو فيهم. الله، شفت الجمال يا إخوة؟ لأن محل نظر الرب، الله ينظر لمن أولا في الصلاة؟ للإمام. فنختار أجملهم، إن الله جميل يحب الجمال. طيب كلهم حلوين قوي. بعضهم قال أفضلهم ثيابا، اللبس كويس، مش واحد يدخل لابس الترنج بتاع النوم، يا عم هتصلي انت يا عم، ارجع ورا الله يكرمك، ده يصلي من امام، خليك انت تصلي في الخلف، احنا ما بنمنعش تلبس الترنج، لكن دي امامه لها وقارها، واضح؟ او واحد لابس لي شورت مثلا وانتوا في اوروبا، ايه ده يا عم ارجع ورا، واحد يكون هندام وطيب، ده امام. وذلك في كثير من المساجد يحطوا ايه عباءه كده في المسجد، عشان لو اضطر احد للصلاه يلبس ايش العباءة وغطاء الرأس من المروءة. يعني يستحب، مش واجب، لكن يستحب لأنه إمام، واضح؟ ففي كثير زي يحط لك العباءة عشان وانت داخل تبقى فيه وقار، مش لابس لي مثلا بنطلون جينز تيجي تركع يروح مقطوع، وعاوتنا بقى ناقصين بقى، هو بعدين يسجد تبان العورة من ورا، ينفع الكلام ده بقى؟ مش صلاة دي. يبقى قالوا أجملهم ثيابا. طب استوف ده كله، قالوا أفضلهم زوجة. يا الله، طبعا كلهم، بس في واحد متزوج والباقيين كلهم عزب مش متزوجين، المتزوج يدخل لأن ده أكثر عفة عنهم. الله، عنده زوجة ومستقر، فاللي عنده زوجة يتقدم مش العازب. إمامة يا إخوة أحكام. عرفت ده ليه ما بقدملكش تصلي إمام بقى؟ عشان ما عندكش زوجة. طيب بعد ما عرفنا الأحق الوقت دخل دقيقتان. طيب طب نرجئ هذه المسألة لأهميتها للقاء القادم، وهي من الذي تجوز إمامته؟ يبقى احنا عرفنا الأحق مين، طب مين بقى اللي تجوز إنه يتقدم من غير؟ إن شاء الله انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.